بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري قدس سره بالنسبة إلى انطباق المعنى الممكن انطباقه على مورد الحديث، وهي قضية سمرة بن جندب. ومن المعاني التي يمكن من خلالها تطبيقها على قضية سمرة، وهو المعنى الذي اختاره بعض الأعلام حفظه الله، وحاصله أن حديث لا ضرار يشتمل على فقرتين: الأولى لا ضرر، وهي تدل على نفي الحكم الضرري، والفقرة الثانية وهي لا ضرار، وهي تدل على تشريعين اثنين: الأول النهي الدال على الحرمة التكليفية في الإضرار، والثاني تشريع الوسائل الإجرائية حماية لهذا التحريم بما يعبر عنه بالوسائل القانونية لضمان تنفيذ الحكم الشرعي. وفي الواقع أنه تبنى التفكيك بين الفقرتين، فإن مفاد لا ضرر نفي التسبيب إلى الضرر بنفي جعل الحكم الشرعي، يعني الحكم الضرري، وأما مفاد لا ضرار هو التسبيب إلى نفي الإضرار. وهذه الفقرة في الواقع تشتمل على تشريعين: الأول النهي الدال على التحريم تكليفا، والثاني تشريع الوسائل لضمان تنفيذ هذا التحريم. ثم أوضح مفصلا أنه إذا أريد تفسير كلام ما، سواء كان الكلام من قبيل صيغة الأمر أو النهي، فلا بد من ملاحظة نكتة مهمة، وهي أن الكلام يتألف من عنصرين: عنصر شكلي يتمثل في مدلوله اللفظي، وعنصر معنوي تجده مستترا تحت المدلول اللفظي، يكون هو المحتوى للصيغة والمصحح لاستعمالها. وهذان العنصران لا يتحدان دائما، وإن كان لابد من وجود سنخية وعلاقة بينهما. من هنا قد تجد الصيغة الواحدة لها معان مختلفة بحسب اختلاف الموارد والملابسات، كاستعمال صيغة الأمر والنهي في المعاني الكثيرة، مثل ورود الأمر بعد الحاضر مثلا، هو أمر ولكن لا يدل على شنو؟ على الوجوب، وإنما يدل على رفع الحاضر والنهي السابق وما شابه ذلك. فإن هذه المعاني ليست هي المداليل الاستعمالية للكلام، ولا هي مجرد دواع وأغراض استعمالية، بل هي مغزى الكلام وباطنه. فعلى سبيل المثال، أن مفاد النفي كما هو محل كلامنا في حديث لا ضرار يرتبط بالعنصر المعنوي الكامن للكلام، وإلا العنصر الشكلي واحد. ومعرفة الضابط العام لتشخيص محتوى ومعنى الكلام يتوقف على التعرف المسبق بالعوامل الدخيلة في تعيين محتواه وتحديده، لكي يتم استخراج هذا الضابط على أساسها. وذلك لأن تفسير الكلام ومعرفة المعنى المقصود منه في حد نفسه عملية معقدة لا تكفي فيها معرفة الجهات اللفظية من المفردات اللغوية والهيئات العامة فحسب، بل يمكن أن يقال إن العوامل اللفظية بالنسبة إلى سائر الجهات الدخيلة في معرفة المعنى المقصود أو المعنى المقصود في الكلام مثل ما يظهر من جبل الجليد بالنسبة إلى ما يكون مستترا في البحر، لأن الكلام بما أنه ظاهرة إنسانية من الظواهر النفسية فإنه يتفاعل ويتأثر في تعيين محتواه ومعناه مع جميع الملابسات التي تحيط به، فالمحيط الذي صدر فيه الكلام والعرف الذي كان سائدا عند صدور الكلام وغير ذلك من الملابسات لها دخل في معرفة المعنى والمحتوى المقصود منه. فإذا أريد معرفة معنى الكلام المقصود فلا بد من ملاحظة جميع الخصوصيات التي تقترن به عند صدوره، فطبيعة الموضوع الذي صدر فيه الكلام والحالات النفسية للمتكلم ومدى فهم وبصيرة المخاطب، كل ذلك له دخل في ذلك. فربما يختلف معنى الكلمة الواحدة من زمان إلى زمان ومن موضوع إلى موضوع ومن متكلم إلى متكلم أو من عرف إلى عرف وما إلى ذلك. فإذا لاحظنا الجهات المختلفة التي تكتنف الكلام وقدرنا ظروف صدوره عند ذلك يمكننا أن نعرف المعنى المراد منه. وقد عبر حفظه الله عن هذا المنهج بمنهج التفسير النفسي، ونتيجة لما قدمه من منهج قال إن ملاحظة هذه الجهات في خصوص الحديث المبحوث عنه نتوصل إلى المعنى الذي ذكرناه بالنسبة إلى الفقرتين اللتين وردتا فيه. أما الفقرة الأولى وهي لا ضرر، فلأن الضرر هو بمعنى الاسم المصدري الذي لا يلحظ فيه نسبة صدوره من الفاعل، فإن معناه المنقصة الواردة بالمتضرر. فإن هذا المعنى للضرر بطبعه مرغوب عند الإنسان، فأي إنسان يرغب بإدخال النقص على نفسه؟ فالإنسان بطبعه يدفع الضرر عن نفسه ويتجنبه، ولا حاجة لورود نهي بذلك. فالمتصور من هذا النهي للضرر إنما هو التسبيب الشرعي إليه، وكذلك ليس الضرر المنفي ذا أثر حتى يكون النافي بلحاظ ذلك الأثر، فلا محالة يكون مفادا للنافي في مثل ذلك نفي التسبيب المتوهم من قبل الشارع، فيكون ذلك قرينة داخلية على التجوز المذكور. لا ضرر بما أنه اسم مصدر وهو المنقصة التي الإنسان بطبعه يمجها، لا يحتاج إلى نهي من الشارع حتى ينهاه من إدخال الضرر على نفسه، فعندما يقول لا ضرر بملاحظة هذه النكتة يكون بأنه أن الشارع لا يتسبب بتحقق الضرر على هذا المكلف. بماذا لا يتحقق؟ بالتسبيب الشرعي، أن يجعل حكما شرعيا نتيجته دخول الضرر على من؟ على هذا. فإذا توهمت أيها المكلف بأن الشارع سوف يدخل عليك الضرر، هذا التوهم باطل. فإذا لا حكم ضرري صادر من الشارع أبدا. واضح؟ هذه هي النتيجة لمبغوضيته عند الإنسان. وأما الفقرة الثانية وهي لا ضرار، فهي تختلف في نوعية نفسها نفيها وسائر الملابسات عن الفقرة الأولى، لأن الضرار هو بالمعنى المصدري الذي يلحق فيه نسبة صدوره من الفاعل، وهو بمعنى الإضرار المتكرر والمستمر كما ورد في معناه اللغوي، وهو عمل يمارسه الإنسان بطبعه وليس مرغوبا عنه بطبعه كالضرر. والداعي للإضرار عند الإنسان إما إرضاء للقوة الشهوية أو نزولا عند قوته الغضبية. من هنا إذا ورد نهي عنه كما في جملة من الآيات، فهو ظاهر في النهي التحريمي ليكون زاجرا للمكلفين عن هذا العمل. وإذا ورد نفي له كما في هذه الفقرة عندما قال لا ضرار، فإن النفي يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل خارجا. زين، هذا الأمر وهو التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل يتحقق من خلال أمور ثلاثة. الأول تحريمه تكليفا، فإن التحريم التكليفي خطوة أولى لمنع تحقق الشيء خارجا. هذا التحريم التكليفي أيضا يستبطن أمورا ثلاثة. أولا يستبطن الوعيد على الفعل، إنما يكون من خلال أمور ثلاثة. الألف، حتى لا يصير اشتباه، الألف العذاب الأخروي، عندما يحرم، نعم هذا التحريم لا شك ولا ريب بأنه يستبطن الوعيد. هسه هذا الوعيد سوف يكون على صور ثلاثة: العذاب الأخروي، ب العقوبة الدنيوية بالتعزير ونحوه حسب رأي الحاكم الشرعي ضمن الحدود المستفادة من الأدلة الشرعية، جيم الضمان في موارد الإتلاف إذا كان الشيء المتلف ذا مالية لدى العقلاء. واضح؟ إذن هذا الأمر الأول وهو التحريم يكون من خلال هذه الأمور: الوعيد على العذاب الأخروي، نعم، الضمان، العقوبة الدنيوية بالتعزير وإقامة الحدود وما شابه ذلك، والثالث الضمان بالإتلاف. هذا إذن شنو الأمر الأول وهو التحريم. الأمر الثاني تشريع الوسائل الإجرائية لضمان تنفيذ الحكم التحريمي منعاً لتحقق الإضرار في الخارج من قبل الحاكم الشرعي، وذلك لأن مجرد التحريم القانوني ما لم يكن مدعوماً بالوسائل التي تضمن تنفيذه لا يستوجب انتفاء طبيعة الإضرار ولا يصحح نفيها في الخارج، وذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر وهدمها إذا لم يكن منع وقوعه في الخارج إلا بذلك، كالأمر بإحراق مسجد ضرار، يعني ينفي ماليته واحترام ماليته، والحكم بقلع العتق في قضية سامورا. وهذا التشريع للوسائل الإجرائية لضمان الحكم التكليفي يكون من خلال ثلاثة أمور: ألف قانون النهي عن المنكر مع ملاحظة مراتبه المتعددة، وأضعفها القولي وأقصاها الإضرار بالنفس، وبينهما مراتب متوسطة ولا تصل النوبة إلى مرحلة الأشد إلا بعد تعذر المرحلة السابقة عليها أو عدم تأثيرها في الكف عن المنكر. هذا أول الوسائل للتشريع القانون الذي يضمن تنفيذ ذلك الحكم التكليفي التحريمي. اثنين، قانون تحقق العدالة الاجتماعية بين الناس، وهذا من شؤون الولاية في الأمور العامة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى عليهم السلام والفقهاء في زمن الغيبة. جيم، حماية الحكم القضائي فيما إذا كان الإضرار حكما قضائيا من قبل الحاكم الشرعي بعد رجوع المتخاصمين إليه، كما في مورد قضية سامورا حيث شكى الأنصاري دخوله في داره للاستئذان فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم جواز دخوله كذلك، وحيث أبى سمرة عن العمل بالحكم أمر بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملان. ثم قال حفظه الله: إن هذا الجزء من مفاد لا ضرار هو مبنى تعليل الأمر بقلع العذق في قضية سامورا بهذه الكبرى، وهو أمر أشكل على جمع من الفقهاء حتى أدى ذلك ببعض الأعاظم لجعل النهي في الحديث حكما سلطانيا وهو ضعيف. إذن العصار عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول والأمر الثاني كل واحد يندرج تحتها أمور أخرى اللي عن تلك الطرق يتحقق ذلك. الأول التحريم التكليفي، الثاني تشريع الوسائل القانونية لضمان تنفيذ هذا الحكم الشرعي، والأمر الثالث تشريع أحكام رافعة لموضوع الإضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة التي هي موضوع لا ضرار لإضرار الشريك. أو عدم إرث الزوجة في العقار من أجل عدم الإضرار بالورثة كما في الحديث. لذا الزوجة لا ترث من العقار لأنها قد تكون غريبة، فإذا كانت لها لا كان لها حق في العقار لكانت موجبة بما أنها غريبة الإضرار بالنسبة إلى الورثة. فإذا على هذا الرأي انطبق الحديث على قصة سمرة، وتبينت العلاقة التامة بين الحديث وتشريع الشفعة. واضح؟ فبذلك نصل إلى التفكيك بين لا ضرر الذي هو بمعنى رفع التسبيب الشرعي للضرر، والثاني لا ضرار بمعنى شنو؟ بمعنى النهي التحريمي. وهذا النهي التحريمي لا ينفع ما لم يكن هناك شنو؟ وسائل ضامنة لتنفيذ هذا الحكم التحريمي. نعم، هذا اثنين. والثالث هو تشريع أحكام رافعة لموضوع الضرر، مثل شنو؟ مثل الشفعة. لولا الشفعة لكان موضوع الضرر متحقق بالنسبة إلى الشريك، فجعل له الشفعة حتى يرفع هذا الموضوع الضرري بالنسبة له. وكذلك بالنسبة إلى إرث الزوجة من العقار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.